بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان كلامنا حول صلاة الجماعة، وكما رأينا أن السيد رضوان الله عليه ذكر أهمية صلاة الجماعة وأشار إلى روايات كثيرة حول أهمية صلاة الجماعة، ثم قال ولا يجوز تركها رغبة عنها واستخفافا بها. وهذا تعبير يوجد في كلام سائر فقهاء الإضاءة في رسائل عملية، مثلا ذكروا هذا الأمر، لا يجوز ترك صلاة الجماعة استخفافا أو تهاونا، بعبارات مختلفة قريب من هذا التعبير. ثم هو رضوان الله عليه يأتي بروايات ظاهرها الوجوب، يعني لو كنا نحن بتلك الروايات ولم يكن لها معارض فقلنا أن هذه الروايات تدل على وجوب الحضور في صلاة الجماعة، والسيد رضوان الله عليه يذكر تلك الروايات ثم يقول فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر سيما مع الاستمرار عليه. قد يكون الإنسان أحيانا لا يذهب إلى صلاة الجماعة، تعبان، عنده صيف، عنده مشرك، قد لا أصب مبنى حياته ألا يذهب إلى صلاة الجماعة، دائما يصلي في البيت أو يصلي في المسجد ولكن منعزلا عن الجماعة فرادى. هذا الإنسان مستمر على هذا الأمر ورضوان الله عليه يقول فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر سيما مع الاستمرار عليه، فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات في جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين. يعني الشيطان لا يستطيع أن يقنع الإنسان أن صلاة الجماعة ليس مهم، يعني يشكك في الإمام، إمام الجماعة ليس عادلا، أو يشكك في قراءة الإمام، الإمام يقرأ ولكن مع ذلك يشكك فيه. أحد إخوتنا المشايخ قال من أهل تبريز، قال أنا كنت دارسا في النجف، فجاء أحد المؤمنين من المقدسين من النجف إلى من تبريز، جاء ضيف عندي، قلت نذهب إلى الصلاة، قال أنا لا أثق بقراءتي، قلت لا أذهب بالصلاة براءة الله الحكيم، سيد محسن الحكيم هو من المراجع، فأخذته مرة إلى صلاة السيد الحكيم رضوان الله عليه، ثم بعد ذلك لم يحضر. قلت لماذا لا يحضر؟ قال أنه يقول مالك يوم الدين، لابد أن يقول مالك يوم الدين، الياء مفتوح وهو يقول مالك يوم الدين، ولذلك عندي إشكال. قال أخذته إلى المرحوم آية الله الحكيم، وكان السيد موجود، نحن في مجلس خاص، فقلت لسماحة السيد إن هذا الحاج عنده إشكال لقراءتكم، تبسم وقال أي إشكال؟ قال أنتم تقولون مالك يوم الدين، ويوم الدين غلط، يوم الدين. فقال السيد رضوان الله عليه نعم إن شاء الله، ولكن أنا أسأل عنك، إذا أنت وعدت أحدا من الناس يقول قول دادا بقول دادا، أو إذا أردت أن تذهب إلى مرحاض إلى أحضان تقول بعول دادا بقول، يعني لكن كم من الأنسلة بهذا الأم، يعني أنت بصاوص يوم هذا فتح، ولكن فتح ليس مشددة واضحة، ولكن هذا تعبير عن الفتح. كثير من الألفاظ أو أداء الحروف أداء صحيح، ولكن مع ذلك ليس على أعلى مستويات في كيفية الأداء. نعم كثير من أئمة جماعتنا وأحيانا أئمة جمعتنا صلاة قراءته أضعف من قراءة من يكبر له في التكبير، لأنه لا يرائي تجويد، ولكن هذه الأمور غير واجبة، والصلاة وردة لكل الناس مع لهجات مختلفة، ولم يذكر في زمن رسول الله أو بعده ساعات طويلة يشتغلون بعبارات أداء الحروف بدقة نحن الآن نتابع هذه الدقة.
أحيانا الواقع أن لحن جديد يعني صيرة فيقرؤون صراب صواب هذا خطأ.
لا يضمن بما أن الصاد من الأمور المستعلية عند الأداء يستشم منه ذم ولا ما يضمن.
يقرؤون هذا بالصراب دائما الصراب ما يعملون.
على كل حال الهدف يعني هو يشير إلى هذا الأمر، إما يشكك في عدالته وإما يشكك في الغراءة فيحرم نفسه عن صلاة الجماعة، بينما لابد أن يسلو أن هذه الكلمة نفس الكلمة لا بهذه الدقة البالغة، وإلا لا يمكن صلاة خلف كثير من الناس. أنا أقول هو هكذا يقول كما ورد لا يمنع الشيطان، فإنه كما ورد، كما ورد إشارة إلى حديث وحديث جد، كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها. هذا عبارة من سيد الظن ليس من الحديث، بس لا يمكن إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين. بالنسبة للأخبار التي وردت حول أهمية الصلاة، هناك روايات مختلفة، بعضها أسنادها صحيحة وبعضها غير صحيح، نذكر بعضها. منها صحيحة زرارة محمد بن يعقوب عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شادان جميعا أفضل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، يعني علي بن إبراهيم مرة روى عن أبيه ومرة روى عن محمد بن إسماعيل البزيع عن فضل بن شادان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة، كلهم كبار المحدثين وأدولهم. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. هذا الحديث من ناحية السند كما رأيتم سنده صحيح أعلى لا نقاش فيه، ولكن بالنسبة إلى الدلالة كذلك نفي الصلاة ظاهر في نفي الصلاة صحة وقبولا، لأن نفي الصلاة يسوغ إذا كان المراد من نفي الصلاة عدم قبول الصلاة، وأن يكون نفي الصلاة عدم صحة الصلاة. هنا بما أنه لم يذكر شيء لا صلاة له، فلا صلاة له نفي للصلاة قبولا وصحة. إنما الكلام في دلالة هذه الرواية لعله بما أنه ما نص في صلاة الجماعة، قال من سمع النداء، فيحتمل أن يكون المراد من النداء النداء يوم الجمعة، إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة كان الإمام عليه السلام أراد من ذلك صلاة الجمعة. من هذه الناحية من ناحية الدلالة يمكن المناقشة، ولكن هناك روايات أخرى لما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم محمد بن علي بن حسين الصدوق يعني بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا صلاة لمن لا يشهد صلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول. سند صدوق رضوان الله عليه لمحمد بن مسلم سنده هكذا يمر على عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. إنما في هذا الطريق يوجد علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، هذا من أحفاد البرقي رضوان الله عليه، هذا البرقي كبار الرجاليين ومحترم، ولكن هذا الحفيد لم يرد له توثيق، ولذلك سند الصدوق إلى فضل بن شادان وإلى هذا الرجل نعم سنده إلى محمد المسلم ضعيف بهذا العلي ومن أحفاده عبد الله أبي عبد الله البرقي رضوان الله عليه. فلا توفير له طبعا يمكن نقول، ولكن الدلالة لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد. طبعا إنما اختص هذه الرواية المباركة بجيران المسجد إلا مريض أو مشغول. كان يفيد أنه على الجيران يجب الحضور في الصلاة لأنه لا صلاة لهم غير بدون عذر. حديث الآخر سيئة عبد الله بن ميمون في عقاب وفي عقاب الأعمال للصديق رضوان الله عليه أن محمد بن علي ماجلي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وفي المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام عن آبائه قال اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة من حضور الصلاة وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤمنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السلام فليهرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. هذا الحديث كما ترون أنه سنده أكثر من سند. أولا يروي صدوق في كتاب إغاب الأعمال عن محمد بن علي المجلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه صلى الله عليه وبالنسبة إلى ماجلوي يعني محمد بن علي ماجلوي هو كان شيخ للصدوق رضوان الله عليه ولكن قالوا بما أنه لم يجد له توثيق فعلى ذلك لا يمكن الروايات التي يرويه الصدوق أن هذا الشيخ مقبول. ولكن يمكن المناقشة في هذا التشكيك مثل صدوق الذي كان شغله وعمله البحث في الروايات وجعله شيخا له واستند في كثير من الروايات إليه وهو كذلك ترضى وترحم عليه والترضي والترحم كان في مصطلح الرجالين له شأن. ولذلك أن إنها يتبعون قهباء صاحب مجمع الرجال يقول إن الرحمة عندهم عديل التوثيق يعني قد كانوا يبتغون وقد كانوا يقولون رحمة الله عليه ورضوان الله عليه عديل التوثيق كما لا يخفى على المتتبع. وعليه وثق العلامة رحمه الله أحمد بن زياد علامة رضوان الله عليه طبعا توثيقات علامة لا يقبل لأن علامة لم يكن معاصرا لهؤلاء فتوثيقه ليس توثيقا عن حس بل توثيق الحاس. وأدلة توثيق الخبر إنما يدل على توثيق الخبر الذي يخبر عن حس ولكن يخبر عن حاس والاحتمال أو الاستنباط هذا غير مقبول. ولذلك ما وثقه علامة رضوان الله عليه بدون السند من أصحاب أئمتنا عليهم السلام لا يقبل كلام علامة في الخلاصة. ولكن مع ذلك هناك بالنسبة إلى هذا الرجل صدوق رضوان الله عليه في كتاب آخر من كتبه يذكر ويقول في كتاب كمال الدين كمال الدين وتمام النعمة وإكمال الدين وإتمام النعمة يقول عندما يذكر هشام بن حكم يأتي في ذمن كلامي هكذا قال ما سمعت هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد رحمه الله بهمدان عند منصرفي عن حج بيت الله الحرام وكان رجلا ثقة دينا فاضلا رحمه الله ورضوانه عليه. فهذا الرجل جاء في هذا السنة أولا ماجلويه ثم علي بن إبراهيم عن أبي عن في المجالس بسنن المجالس عن أحمد بن زياد عن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم. أحمد بن زياد كذلك لم يوثقه الرجاليون الأربعة ولكن مع ذلك صدوق رضوان الله عليه هكذا يتكلم عنه يقول رجلا ثقة دينا فاضلا رحمه الله ورضوانه عليه. فعلى ذلك هذا يكفي في توثيق هذا الرجل. وعبد الله بن ميمون هو عبد الله بن ميمون القداح الذي جاء في هذا الحديث وممن وأثره النجاشي رضوان الله عليه. فعلى ذلك يمكن تسليم السند إما من طريق المجلعي، ولكن إن ناقشنا وقلنا بما أنه لم يرد له توثيق لا نقبل، ولو كان شيخا للصدوق ولو ترضى عليه ورحمه لا نقبل. فنراجع إلى مجالس صدوق رضوان الله عليه في كتاب المجالس، وقد يقال مجالس عن أحمد بن زياد، عن أحمد بن زياد بن جعفر الحمداني عن علي بن إبراهيم. فأحمد بن زياد بن جعفر الحمداني موثق، وفي الأخير عبد الله بن ميمون القداح كذلك وثقه النجاشي، فالسند على ما جاء في مجالس سند صحيح. عن آبائه قال: اشترط رسول الله على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم، ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السلام فليهرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة. هذا تهديد بإحراق البيت، أو في بعض تعبير إحراقهم، لا يلائم الاستحباب، شيء مستحب لا يؤاخذ تاركه. فعلى ذلك من هذه الناحية كذلك يمكن أن يعتمد على هذا الحديث، وهذا صحيحة عبد الله بن سيسير صحيحة بهذا البيان، ودلالته واضحة على أهمية الصلاة إلى درجة من ترك هذا الآن وحضور في المسجد يحرق بيته. وحديث آخر كذلك محمد بن مكي شهيد رضوان الله عليه الشهيد في الذكرى يذكر عن الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة، ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته. إلا يجب غيبته من لا يصلى في بيته يصلى في المسجد، ولكن من يصلى في بيته ولا يحضر الصلاة صلاة الجماعة يجوز غيبته، ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته والرغب عن جماعتنا.
جماعة في البيت في بيته الجماعة؟
لا 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 يأتي إلى الصلاة في الجماعة، في بيته يصلي. ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سغتت عدالته ووجب حجرانه، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته. هذه الرواية كذلك في الثاني من أبواب صلاة الجماعة في مسائل الشيعة، هو يروي عن محمد بن مكي الشهيد في الذكرى الشهيد الأول رضوان الله عليه. وكذلك رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول، طبعا بإسناده إسناد الشيخ رضوان الله عليه، أن حسن بن سعيد الناظر ينظر بن سعيد عن ابن سنان، وابن سنان عندما يعطى مطلق المراد من ابن سنان من؟ عبد الله بن سنان وليس محمد بن سنان، لأن بعض الألفاظ اشتهر على أشخاص إذا استعمل مطلقا يحمل على هذا الرجل المشهور وهو عبد الله بن سنان لا محمد. المحمد بن سنان غير موثق، ولكن عبد الله بن سنان من كبار مؤلفين ومحدثين. أنا أبي عبد الله قال: سمعته يقول: إن أناسا كانوا على أهل رسول الله أبطلوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. هذا كذلك لو كنا نحن وهذا الحديث معناه أنه يجب الحضور، لأنه عدم الحضور إذا كان الحضور مستحب ولو مستحبا مؤكدا لا يجب مؤاخذة التارك إلى درجة يحرقونهم أو يحرقون بيوتهم. نعم. وكذلك في حديث آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخفض فقال إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يآكلون ولا يشاربون ولا يشاورون ولا يناكحون أو يحضرون معنا صلاة جماعة. يعني هؤلاء إذا لا يحضرون فنحن نتبرأ منهم ولا ينبغي لهم أن يآكلون ولا يشاورون ولا يشاربون ولا يناكحون، يعني النكاح معهم كذلك ممنوع. أو يحضر معنا صلاة جماعتنا، وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين. هذا التأكيد البليغ في مثل هذه الروايات. نعم، وحتى رواية آخر محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا الحديث عندما يقول بهذا الإسناد، الإسناد كان في الحديث السابق وهو في عدة مجاهيل، ولذلك من ناحية السند يمكن المناقشة فيه، أما من ناحية الدلالة أن أبي عبد الله حمى رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ضرير ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة ولا يستطيع يأتي من نفسي منفردا فالصلاة معك والصلاة معك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة، إن تأخذ بهذا الحبل إلى المسجد حتى تحضر صلاة الجماعة. هذه التأكيدات التي ورد في هذا الأمر. فكذلك حديث آخر في العلل صدور رضوان الله عليه عنه سيدنا أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى الدميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بالصلاة لأن من لم يصلي في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة لمن لم يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة. على كل حال هذه الروايات التي ذكرها تدل على ظاهرة تدل على الوجوب. من ناحية أخرى عندنا صحيحة نذكرها إن شاء الله في الأيام القادمة تدل على أن صلاة الجماعة غير واجبة، إنما الصلاة واجبة ولكن صلاة الجماعة غير واجبة في جميع المفروضات صلوات المفروضة. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ طبعا إذا كان هناك تعرفون في علم الأصول إذا ورد روايات آمرة وورد رواية أخرى مرخصة يحمل الروايات الآمرة على استحباب، لأن الأمر حقيقة في الطلب أعم من المستحب والواجب، ولكن العقل يقول إذا طلب المولى من عبده شيئا يجب عليه الإتيان به إلا إذا كان وجد مرخصا على تعبير، إلا إذا رأى من مولاه الضوء الأخضر وإلا يجب أن يعمل. فدلالة الأمر على الوجوب ليس بالواضع، البلواغ إنما يدل على طلب. فعلى ذلك إذا كان هناك روايات مرخصة وروايات آمرة تحمل الروايات الآمرة على الاستحباب، كما بالعكس إذا كان روايات ناهية تحمل على الحرام لا يجوز، لأن المولى إذا نهى عبده طلب منه ترك الشيء الكف عن الشيء، ولكن لا يدل على الحرم بنفسه بالجعل وبالوعد، بل العاقل يقول إذا نهى مولى عبده عن شيء يجب عليه أن ينتهي إلا إذا كان هناك مرخص للفعل، فتحمل الروايات الناهية على الكراهة. فيما نحن فيه هل يمكن أن نقول هكذا المشكل هنا أن الرواية الآمرة بالصلاة تعقب بإحراق البيت بعدم المؤاكلة والمناكحة والمشاورة. فعلى ذلك الأمر الذي يجعلنا في مشكل أن هذه الروايات تقريبا لو لم تكن رواية أخرى لكانت نصا في الوجوب، ولكن إن شاء الله نشير إلى هذا المعنى جنب تلك الرواية والروايات الأخرى. الآن قرأت على أسمائكم، وخلاصة القول كما قالوا أنه لا يجوز التهاون في حضور في الصلاة، ولعل هؤلاء الذين كانوا لا يذهبون إلى الصلاة كان عدم ذهابهم من باب المعارضة، يعني كان أرادوا بذلك أن يعلنوا كراهتهم لرسول الله، كما هؤلاء الذين أسسوا مسجد الضرار أرادوا أن لا يحضروا مسجد النبي فأسسوا مسجدا أسس على الظلم في مقابل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تكون فيه رجالا يحبون أن يطهروا. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريغا بين المؤمنين، فعلى ذلك هم أرادوا أن يجعلوا مكانا للا يحضروا استنكارا على رسول الله ومعارضة لرسول الله. وهؤلاء الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين ما كانوا يحضرون المسجد إهانة إلى أمير المؤمنين، وأن يقول نحن لا نقبل ما نعترف بك، بما أنهم كانوا معارض فكان لأمير المؤمنين أن يحاربهم وأن أمر أن لا يؤكل ولا يشارب ولا يناكح ولا يشارب وكل شيء، لأنهم أرادوا بذلك البيان عن غيهم عن خروجهم عن طاعة أمير المؤمنين. وفي عصر رسول الله كان هؤلاء كانوا منافقين، في حديث قرأناه اليوم الماضي بالنسبة لصلاة الفجر هؤلاء الذين لم يحضروا أن رسول الله قال أنهم منافقون، المنافق من باب النفاق ما كان يحضرون. ولكن عدم الحضور في المسجد إذا لم يكن من باب النفاق هذه الرواية الإحراق لا تشمله. ولكن مع ذلك من ناحية أخرى عندما ننظر أهمية الصلاة، بحيث كان المتعارف أن المسلمين كانوا يحضرون دائما في المسجد، عدم الحضور كان أمرا شاذا للمعذور لمن وصل متأخرا لجهات مختلفة. فعلى ذلك نستفيد من ذلك ولو أن صلاة الجماعة غير واجبة كما عليه حديث صحيح، ولكن التهاون وعدم الاعتناء بصلاة الجماعة من باب الاستخفاف من باب التهاون ومن باب عدم الاعتناء هذا لا يجوز. يعني على الإنسان أن يكون أهل لصلاة الجماعة يهتم بهذا الأمر عنده اهتمام، ولكن أحيانا إذا لم يذهب لا حرمة في ذلك، ولكن إذا كان عدم حضوره لأنه أبدا لا يريد أن يحضر صلاة الجماعة يستهين بصلاة الجماعة يستخفف بصلاة الجماعة هذا لا يجوز، كما سيد رضوان الله قال ذلك. وسائر فقهاء للعظام عبارات قريبة من هذا البيان، إن شاء الله نذكر الروايات في جمعها إن شاء الله في الأيام القادمة. تبعا غدا يوم الأربعاء كما كان سيرة السابق إن شاء الله بحثنا بحث التفسير، ومعكم في متابعة هذا البحث إن شاء الله يوم السابق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.